ما زال في مناجاته لله عز وجل يقول إليك يدي إليك يدي، معناه يمد يده لله سبحانه وتعالى براعة ورغبة، منك الأيادي تمدها، فالأيادي منك، والأيادي هي النعم، جمع يد بمعنى النعمة، واليد تطلق بمعنى النعمة وبمعنى القوة وبمعنى الجارحة. لك علي يد، معناه لك نعمة قد تقدمت بها عندي، ومالي يد، مالي بكذا يداني، مالي به يداني معناه مالي به قوة، واليد الجارحة. وهنا يقول منك الأيادي، فالأيادي إنما تجمع بها اليد التي بمعنى النعمة، والأيدي تجمع بها اليد التي بمعنى القوة أو التي بمعنى الجارحة. منك الأيادي تمدها، أي تمد الأيادي، والمقصود بذلك أنك تصلها، فمد الشيء إذا أطال فيه، والأيادي أي النعم، فإنك تمدها أي تصل بعضها ببعض، فكل نعمة تأتي بعدها نعمة أخرى. وآذى من فضل الله فيداه سحاءان لا تغيضان الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أجرني، هذا الذي يسأل الله أن يجيره، وذلك بإقصائه عن كل جور، والجور ظلم، فلا أجري بجور، فلا أجري، أصل الفعل المضارع هنا الرفع، فلا أجري بجور معناه لا أمشي به مطلقا، ولا يقصد الجري الذي هو الإسراع، مقصود لا يكون لي مشاركة فيه أصلا، لا تكون مني مشاركة فيه، أي في الجور وهو ظلم. وهذا يشمل ظلمه لنفسه بما فيه التسمية، وظلمه لغيره بهضم حقوق الآخرين، كأن يفضل مثلا كتابه على كتاب الداني أو غير ذلك. فلا أجري بجور، والجور بإسكان الواو هو الظلم مطلقا، جار في حكمه يجور جورا إذا ظلم. فأخطل معناه فأوصف بالخطل، والخطل نوع من ضعف العقل يقتضي الظلم، هو مثل الحماقة، الحماقة نوع من ضعف العقل يقتضي ظلم الآخرين. والخطل أيضا يطلق على الصفة الذميمة، أي نقص الحياء، حيث يفطر من الكلام، من الإنسان الكلام القبيح. فالأخطل معناه المتعود على الكلام القبيح من الخطل. ومنه قول الشاعر، قال الفرزدق في هجائه لحكمه يقول: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل. نعم،
ولا يطلق على الخطأ
إلا بالمجاز، يطلق على الخطأ مجازا فقط، لأنه دافع إليه، دافع إلى الوقوع في الخطأ. وهذا من باب استعمال السبب وقصد المسبب، هو علاقة من علاقة المجاز.
أمين وأمن للأمين بسرها إن عذرته،
فهو الأمون تحمل أمينة. يسأل الله استجابة هذا الدعاء، وذلك بلفظ أمين، وهذا اللفظ يستعمل استعمالات في اللغة، فيقال أمين ويقال آمين، واختلف فيه هل هو من العربية أو من العبرية. فالذين يرونه من العربية يقولون هو مشتق من اليمن وهو البركة، والذين يرونه من غيرها من اللغات يقولون هو غير مشتق، بل هو منقول في الأصل من لغة أخرى. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدوكم على آمين. هو دعاء مطلقا، ولذلك يخاطب به في حال الثناء على الله، إذا أثنيت على الله تقول آمين بعدها، ولو لم يكن ذلك دعاء، لأنه تعرض لنفحاته وخيراته. والعرب تستعملها مقصورة وممدودة، ويستعملونها كذلك معربة ومبنية، فإذا عربوها نصبوها دائما، وإذا بنوها أسكنوا، فيقولون آمين ويقولون آمين ويقولون أمين. ومنه قول الشاعر: سقى الله حيا بين صارة والحما حما زيد صوب المدينات المواطر أمين، فأدى الله ركبا إليكم بخير ووقاكم حمام المقادر. وكذلك آمين تلقونها هكذا. ومنه قول قيس بن الملوح عبدا قال آمين، يرحم الله عبدا قال آمين، أول البيت
أمين وأمنا للأمين بسر،
وأمنا للأمين معناه هو أسأل الله أمنا، والأمن هو ضد الخوف، وهو يشمل التأمين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، تأمين من عذاب الله وسخطه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. أمنا للأمين بسرها، هذا الأمن يسأله لمن؟ للأمين بسرها، للطالب الأمين أي المحافظ على سرها، سر هذه القصيدة المقصود به الذي حوته من المعاني والألفاظ، بحيث يكون الإنسان طالبا له العذر إذا رأى خطأ، ويكون ملتمسا له للصواب فينظر إليه بعين الرضا والصواب لا بعين الخطأ. فالنورات ثلاث: نور بعين الرضا فقط، وهذا يقتضي من الإنسان أن لا يرى خطأ أصلا، ونور بعين الخطأ وهذا يقتضي منه أن لا يرى صوابا أصلا، ونور بعين الرضا والصواب، فهذا النور المتوسط الذي لا يقتضي جورا ولا ظلما ويقيم الأمور على وجهها. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تودي المساوية. فالدارس الذي يكون ناورا بعين الرضا والصواب فيلتمس العذراء، ومع ذلك يرى ما حصل من الخطأ يلتمس له العذر فيه، هذا هو الأمين بسرها. والسر في الأصل يطلق على عدة أمور: يطلق على المكتوم، فكل مكتوم سر، ومن قول الشاعر: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فالسر الذي يستودع السر أضيق. ويطلق على النكاح، ومنه قول الله تعالى: لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، سرا للنكاح. ويطلق على النسب، فيقال: هؤلاء من سر فلان، أي من سلالته ونسبه، سر بني فلان أي من نسبهم وسلالتهم. والمقصود بسر هذه القصيدة ما تضمنته من الألفاظ والمعاني.
إن عثرت له الأمين تحملا،
وصف الأمين بسرها أنه إن عثرت معناه إن حصل منها عثار، فقد جعلها هي كالمطية التي يركبها الإنسان للوصول إلى متضمنها وهو علم القراءات، فإن عثرت فحصل منها عثار فهو الأمون، معناه فهو الصبور القوي، والناقة الصبورة على السير القوية هي الأمون. نعم، فالأمون والأصوص الناقة القوية الصبورة على السير. حال كونه تحملا معناه وجه تشبيهه بالناقة تحمله للأخطاء والعثار.
أقول لخريم المرء والمروءة مرؤها إخوته المرآة والنوري حلا.
أقول لحر، أي في خطابه في نهاية هذه الخطبة، والخطاب قد أطاله هنا، أقول لحر، والحر هو في الأصل القنوع، على كل قانع بما أوتي فهو حر، هذا الأصل، أصل الحرية القناعة في اللغة. ثم أطلقت بعد ذلك على مقابل العبودية، والعبودية في الأصل تطلق على أربعة معان: فعبد الهوى معناه المحب يسمى عبدا، ومنه قول الشاعر: يا عمرو الزهري يا عمرو فئري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فهذه العبودية الهوى. ثم بعده عبودية الخوف والطمع، فالخائف والطامع عبد على كل حال، إن يخاف مخلوقا أو يطمع فيه فهو عبد له. وكذلك عبودية الملك، عبودية الخلائق جميعا لله عز وجل، وعبودية الخلق هذه الرابعة، عبودية الخلائق جميعا لله عز وجل. إذن هذه أربعة أقسام: عبودية الملك، وعبودية الخلق، وعبودية الخوف والطمع، وعبودية الهوى. ويقابلها الحرية، والحرية تقتضي عدم خوف وطمع، يكون الإنسان غير خائف ولا طامع. ولذلك قال الشاعر: الحر عبد إن طمع، والعبد حر إن قنع. وفي الوجه آخر: العبد حر إن العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. قنع بمعنى طمع، وقنع بمعنى تعفف. فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. نقول لحر هذه جملة اعتراضية وهي مؤكدة للمعنى، والمروءة وهي مجتمع الصفات الشريفة، ما يجمع الصفات الشريفة في الإنسان يسمى مروءة، وهي مشتقة من المرء وهو الرجل، وذلك أنها هي الرجولة فيه، المروءة هي الرجولة في الواقع. ومثلها المرأة أيضا لا تطلق على كل أنثى، ما تطلق على ذات شرف من النساء، والمرء أيضا لا يطلق إلا على الشريف من الرجال، وهو المتصف بالمروءة. والمروءة مرؤها أي رجلها الذي يؤدي حقها لإخوته المرآة، المروءة مرؤها أي الرجل المتصف بها كالمرآة لإخوته، فيرون في المرآة الوجه على حقيقته، لا تخفي شيئا، المرآة لا تخفي شيئا، إذا كان الوجه جميلا أرته جميلا، وإذا كان قبيحا أرته قبيحا، فإن لم تكن مرآة وأبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي كما قال الآخر. والعرب يستعملون المرآة استعارة للصديق كما يستعملون له الماء أيضا، من قول الشاعر: الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الطفاء ويخفيها مع الكدر. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء، الماء إذا كان صافيا يتضح لك كل ما في قعره، ويخفيها مع الكدر إذا تكدر الماء يخفى ما في قعره. وكذلك الخل الصديق إذا كان صافيا لك فسيبدي لك كل شيء. ضمائره جمع ضمير، والضمير هو ما أسر به الإنسان من أضمر الشيء إذا أسره، ومن قول الشاعر: يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل فيغمد. جلده هو يصف حمار وحش قد فر من كلاب، فيقول: يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف، والشرف المكان المرتفع، يسل فيغمد. إذا سل ظهر شعاع الشمس عليه فيرى من بعيد فيغمد فيذهب ذلك الشعاع بسرعة ذلك، سل فيغمد. والفاء هنا عجيبة جدا للترتيب والتعقيب والترتيب، سلوا فيغمدوا. نعم. المرآة ذو النور معناها المرآة المجلية، جل المرآة معناه زادها نورا وتلألؤا ليكون ذلك أوضح للرؤية فيها. المرآة إذا كانت صقيلة نظيفة هي التي تري الوجه على حقيقته، أما إذا كان فوقها أوساخ فإن ما يقابل الوسخ سيخفى. ذو النور مكحل حال كونه بمثابة المكحل، وهو المرود الذي يكحل به الإنسان عينه، وهذا لا يستعمل فيه الإنسان إلا ما كان غير موذن، فلا يمكن أن يأخذ شيئا محددا فيكتحل به، إنما يأخذ شيئا غير موذن. كذلك الخل والصديق وبمثابة المكحل الذي يرسله الإنسان على عينه. ينادى عليه كاسد السوق أجملا وغن به خيرا. يقول: أخي، هذا نداء لمرء المروءة الذي سبق، وهو الأمين بسرها أيضا، معناه يا أخي، وهو مشتق من الأخوة، والأخو أخوان، أخو نسب وأخو صداقة، فأخو النسب يجمع على إخوة، وأخو صداقة يجمع على إخوان، فالإخوان هم الأصدقاء، والإخوة هم إخوة النسب. أخي، أيها المجتاز نوني ببابه، أيها له يتوصل به لنداء ما فيه أل، والمنادى بعدها مرفوع دائما من المواضع الأربعة التي يجب فيها رفع تابع المنادى إذا جاء بعد أيها وأيتها. والمجتاز معناه الذي يمر، من جاز جوزه إذا تعداه، واجتازه إذا تكلف ذلك، فالاجتياز افتعال للتكلف، فالاجتياز افتعال للتكلف من جاز الشيء إذا جاوزه وتعداه. المجتاز نوني هي فاعل المجتاز، فالمجتاز وصف ونوني هو فاعله، ببابه هذا مفعوله وهو معدل له بالباء، وهو الذي تضمن الرابطة، لأن الرابط الذي يربط أخي بمجتاز هو ببابه. فأيها المجتاز معناه يا أخي الذي يجتاز نغني ببابه، فالمجتاز نعت لي أخي في الأصل، وهي من النعت السببي. النعت السببي هو الذي لا يكون للمنعوت وإنما هو لما بينه وبينه وصلته، مثل زيد الكريم وأبوه، جاء زيد الكريم وأبوه، فالكريم نعت زيد لكنها نعت سببي، نعت سببي زيد ليس كريما إنما الكريم وأبوه. نعم المجتاز نظمي، المجتاز نظمي، ونظمه المقصود به هذه القصيدة. والنظم في الأصل مصدر نظم الشيء إذا جمعه، والمنظوم يسمى نظما، وهذا من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، وذلك من التبادل بين الصيغ صيغ الاستفعال، فقد يطلق المفعول على المصدر وقد يطلق المصدر على المفعول. فالمصادر فيه على مفعول مثل المعقول والمجلود إلى آخره، هذه مصادر على مفعول. وإطلاق المصدر أيضا على المفعول مثل ما هنا، مثل النظم بمعنى المنظوم. نعم أيها المجتاز نظمي ببابه. والباب هو فرزة في ساترين يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقة في المباني وحكم في المعاني. والمقصود ببابه هنا أي مكان له فيه وجود يستطيع التعبير فيه عن رأيه. ينادى على نظم كاسد السوق، هذه صورة يتصور بها هو أن نظمه سيدبر عنه الناس لقلة الإقبال على العلم، وليس ذلك لخطأ في النظم ولكن لضعف في همم الناس، ذلك لخطأ في النظم لكن لضعف في الهمم. ينادى عليه كاسد السوق، حال من نظمي، حال كون نظمي كاسد السوق. والكاسد هو ضد الرائج، أي الذي لا يدفع الكثير ثمنا له. كاسد السوق أجمل، هذا المطلوب منك أن تجمل، والإجمال هو استعمال الجميل، أجمل فلان معناه استعمل الجميل، والمقصود بذلك استعمال الجميل في التعامل مع هذا النوع، وذلك بما عطف عليه، فالعطف للتفسير. وظن به خيرا، هذا من الإجمال به، الإجمال أن تظن به خيرا، أن تظن أن إدبار الناس عنه وكساده ليس راجعا لعيب فيه وإنما هو لعيب في الناس. وظن به خيرا، وسامح نسيجه بالإغضاء بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. سامح نسيجه، أي سامح طريقة تأليفه. فالنسيج في الأصل هو ما يجمع السدى واللحمة، فالثوب له سدى ولحمة، فالسدى ما كان على الطول واللحمة ما كان بالعرض، ونسجه ينسجه نسجا هذا المصدر، والنسيج هو المنسوج نفسه. ولما كان النظم جامعا للألفاظ والمعاني، فالألفاظ هي سداه والمعاني هي لحمته، شبهه بالنسيج، وهذا استعارته. نعم وسامح نسيجه بالإغضاء، سامحه، ما المطلوب منك في مسامحته؟ الإغضاء، معناها أن تغضي عما فيه من النقص والتقصير. وأغضى عنه بمعنى عدم التدقيق في محاسبته، فالإغضاء معناه المجاوزة. والحسنى معناه أن تنظر إليه بالحسنى، أن تحسن في تعاملك معه. والحسنى وصف لمحذوف، معناه هو النظرة الحسنى أو القولة الحسنى، فهي وصف لمحذوف. وإن كان هلهلا معناه ولو كان هو هذا النظم هلهلا، والهلهل من النسيج هو غير المتقن. نعم
وسلم
لإحدى الحسنيين، معناه اعرف أن صاحب هذا النوم في تحسينك للظن به لا بد أن ينال إحدى الحسنيين. الحسنى الأولى أن يكون قد أصاب، وأن يكون النقد الموجه إليه غير صحيح. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. الثانية أن يكون رام الصواب فأخطأ فله أجر، فهو مجتهد على كل حال، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وسلم لي إحدى الحسنيين، ما هما الحسنيان؟ إصابة ونخرى اجتهاد رام صوبا فأمحل، اجتهاد رام صوبا معناها طلب وقصد صوبا، والصوب هو الهمال المطري، همل المطر، صاب المطر بمعنى همل، والصوب يطلق على الهمال المطري ويطلق على الجهة، قالوا ذهب صوب كذا جهته، ويقال صاب المطر صوبا إذا همل، والصيب هو المطر الشديد الانهمالي. وقد سبق أن صاب وأصاب بمعنى ثلاثي ورباع منها بمعنى، أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريضي رزقت مرابيع عن نجومي، وصابها وادقر رواعد جودها فرهامها، وصابها بمعنى أصابها. كذلك أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريضي، صاب رام صوبا فأمحل معناه طلب مطرا غزيرا، فأمحل معناه وقع في المحل، والمحل هو الشدة والمقصود بها القحط وهو مقابل المطر، مع أنه طلب الصواب في جهة فلم يجد ذلك وصادف الخطأ.
إن تعب خلقه فادركه بفضلته
من جاد أن يقول. وإن كان خرق معناه إن حصل خرق وكان هنا تامة، معناه إن حصل خرق كان في التمام تأتي بمعنى حصل أو وقع. إن كان خرق معناه إن حصل خرق، والمقصود بالخرق هنا التجاوز الشديد، التجاوز أنواع، منه تجاوز لا يخرق الحقيقة وهذا هو الهلهل في النسي، ومنه الخرق الذي يخرق النسي أصلا وهذا هو التجاوز الشديد الخطأ الشديد. فادركه بفضلة من الحلم معناه لا يغضب كذلك، وادركه معناه تداركه، أمسك نفسك بالضبط النفس بفضلة من الحلم، فضلة البقية من الحلم، والحلم هو الصفة التي تقتضي تجاوز الغضب. نعم.
ويصلح
ذلك الخلق من جاد أن يقول، أي من جاد قوله، فهذا الإصلاح ليس مسموحا به لكل أحد، ليس مسموحا به لكل أحد، ليس مسموحا به لكل أحد، بل هذا النوم المتقن لو أذن في تغييره لكل أحد إلا شوهه الناس. فلذلك قال وليصلحه من جاد مقولا، معناه من كان مقوله وهو آية آلة قوله، أي قريحته التي يقول بها جيدة، فجاد الشيء يجود إذا حسن، وهي وصفها جيد. من جاد مقولا
أقل صادقا دوري أنه وروح نورا بسم الله الرحمن الرحيم، أقول صادقا لولا الإمام وروحه لطاح الألام كله كله
كله. بسم الله الرحمن الرحيم. من النصائح التي اختار المؤلف رحمه الله أن يختم بها هذه الخاتمة ما يتعلق بقارئ القرآن وحامله، أنه يطلب منه أن يكون مصرفا لغيره وأن يكون صبورا حسن التعامل مع الناس. فلذلك قال وقل صادقا، يقول ما يقوله الناس، وهو مثل من أمثلة العرب، لولا الوئام لهلك الأنام، قله صادقا رغم أن هذا القول حق، ومعنى أن تقوله أن تعتقده وتعمل بمقتضاه، هذا معناه قل صادق. لولا الوئام، والوئام معناه الوثاق، والموائمة الطبيعة ضد مناخرته، والمقصود بذلك أن الإنسان العاقل لا بد أن يكون موافقا في بعض الأمر ما لا يراه رأيا يعدل عنه لرأي الآخرين للاتفاق، وما لا يحبه يكتم كراهيته له للاتفاق، وما يحبه كذلك يكتم محبته له للاتفاق مع غيره إذا خالفه. هذا هو الوئام. فالوئام يقتضي من الإنسان التضحية بحبه وكرهه ورأيه، فما هو رأي له يتنازل عنه لصالح الغير إذا كان ذلك مقتضي لسمع الكلمة، وما يحبه كذلك يكتم محبته له، وما يكرهه يكتم كراهيته له من أجل الوئام. وروحه، روح الوئام ما يدعو إليه أصله، وروح كل شيء هي أهم ما فيه، فروح الوئام هي حصول الصدق، يكون الإنسان صاحب صدق وصاحب الصدق يعلم أنه لن يصاحب أحدا إلا أحوجه إلى ما يصبر منه عليه. والإنسان الذي يعلم أنه يخالط الناس لا بد أن يعلم أنه لا بد أن يتعرض منه لما يحوجه إلى الصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا بد لمن يخالط الناس أن يعلم أنهم سيحوجونه إلى الصبر، وأنه سيرى منهم ما يحتاج إلى أن يصبره. نعم.
لطاح الأنام الكل.
لطاح الأنام معناه لو لا وقعوا، لولا الوئام لوقع الأنام الكل. الكل بدل من الأنام، والأنام اسم يطلق على الجنس البشري وقيل يشمل الجن أيضا على الخلاف. فجمهور العلماء يطلقونه على الجنس البشري، ويسمى الأنام والأنيم، ومنهم من يطلقه على الجن والإنس معا، أي على العالمين جميعا فهم الأنام. لطاح الأنام الكل بدل من الأنام معناه جميعهم كلهم، فهذا بدل كل من كل، هو من أنواع البدل. الكل في الخلف والخلاف. الخلف هو حصول الخلاف، وقيل يطلق على الخلاف المذموم الخصوص، ويطلق على الإخلاف أيضا، فهو اسم مصدر أخلف مصدره الإخلاف، واسم مصدره الخلف، خلف الوعد معناه إخلافه. والخلف معناه الخلاف، حصول الخلاف بين الناس. والقلاء معناه البغض، من قلاه يقلوه ويقليه إذا أبغضه، فهي واوية نهائية من الأفعال التي تستعمل واوية وتستعمل يائية. ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا مكان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أهلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم أن نكف لذاعكم وتؤذونا، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا. هذا هو القلاء. ومعنى البيت أنه لولا صبر الإنسان عن بعض حقه وتجاوزه عنه وحرصه على الوفاق لهلك الأنام، لطاحه في الخلف والقلاء. هذا مهلكة بهم، لأن الخلاف بين الناس إذا كان على أساس أمورهم الدنيوية على أساس أمور الدين فهو شر لا محالة. نعم.
وإسالي من صدرا
وعن غيبة فغيب، تحضر حضار القدس يا أطنام وغسلة. من نصائحه أيضا لقارئ القرآن والأمين بسر هذه القصيدة أن يعيش سالم الصدر. وعيش معناه ما عشت، معناه بقى مدة ما بقي من حياتك. والعيش في الأصل الحياة، ويطلق على ما يناله الإنسان من حظوظ الدنيا، فهو عيشه فيها وعيشته، حظوظه من الدنيا، نصيبه من الدنيا هو عيشه وعيشته. وعيش سالما صدرا، عيش حال كونك سالما صدرا، معناه صدرك سالم، وصدرا تمييز محول عن الفاعل. فأصل الكلام عش سالما صدرك، فحول الإسناد هنا ونصب الصدر تمييزا على سالما صدرا. وسلامة الصدر معناها عدم وجود الغل والحقد في صدر الإنسان، لا يجد حقدا ولا غلا على مسلم. وعن غيبة فغيب، كذلك من نصائحه أن تغيب عن الغيبة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والغيب عنها معناه أن لا تكون من حياتك أصلا، وهذا مبالغة في الابتعاد عنها. فهو لو قال لا تغتب لكان هذا نهيا لك عن أكل الغيبة، لكن ليس نهيا لك عن حضورها. لكن لما قال وعن غيبة فغيب كان هذا نهيا لك أن تأكل الغيبة وأن تحضر مجلسها وأن تشارك فيها بوجه من الوجه، تكون غائبا عن هذه الكلية. وهذا أيضا فيه ما يحرص هو عليه دائما من الجناس عن غيبة فغيب. نعم. تحضر حوار القدس أن قام وغسل. إذا فعلت هذا وامتثلته ابتغاء مرضات الله فإنك ستحضر، معناه تعد في حضرة القدس، حوار القدس. والحوار جمع حظيرة، والحظيرة هي ما يجمع الأشياء فحظائر النخل ما يحاط به النخل يصونه. والمقصود هنا بحضار القدس مجالس الذكر ومجالس الاصطفاء الذين يصطفيهم الله من خلقه. أن قام غسل معناه لا تكون كذلك إلا بعد أن تنال هذه المنزلة وهي أنقى. وأنقى معناه أطهر. وأنقى هنا ليس هي أفعال تفضيل لكن ليس بعدها من. والأصل في مثل هذا أن يقال أنقى من كذا لكن قطعت لم يقل بعدها أنقى من كذا بل قال أنقى فقط. وهذا النوع مثل قول أبي تمام مثل قول أبي نواس كأن كبرى وصغرى من فقافئها صهباء ودر على أرض من الذهب. فكبرى ليس معها من وصغرى هي اللي جاءت بعدها من إلا إذا حمل عليهما معا كأن كبرى وصغرى من فقافئها. وقوله مغسل حال من حضار القدس معنى حضار القدس هي الأنقاء إلى أطهر حال كونها مغسلا أي تطهيرا لك أنت فطهارتها هي زائدة. وهذا مثل ماء الطهور فالطهور فعول للدلالة على المبالغة من الطهارة بحيث يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ولذلك وصف الله الماء المنزل من السماء بأنه طهور قال أنزلنا من السماء ماء طهورا. ووصف كذلك شراب أهل الجنة خمر أهل الجنة بأنها طهور فقال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والعرب يصفون كل ما يبالغون في نظافته بأنه طهور. ومنه قول حميد بن ثور رضي الله عنه خليلي هل في نورة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور إلى رجح الإكفال غيد من الورى إذا بالثنايا ريقهن طهور. ريقهن طهور مبالغة في طهارته ونظافته. فهنا جعل حضار القدس هي أنقى كل الحضار وجعل طهارتها متعدية بحيث تطهر الغير فلذلك قال مغسلة فلا يدخلها إلا من كان مرضيا عند الله ولا يكون ذلك إلا في حق المغفور لهم.
وهذا سمع الصبرين التي تقعد على
فيه فتنجو من البلاء. يقول وهذا زمان الصبر على هذا الزمان الذي نعيشه وقد كان هذا في أيامه هو فكيف لزماننا نحن. هو زمان الصبر هو الزمان الذي يحتاج أهله إلى الصبر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر. وهذا يقتضي صبرا زائدا فالذي يقبض على الجمر يصبر على شدة حره في يده. نعم هذا زمان الصبر. ملك بالتي معناه ملك فهذا ترغيب لك جدا في أن تكون كذلك بالتي أي بالخصلة التي تكون فيها من شدة صبرك كالقابض على الجمر. وهذا مرشد لك إلى أن هذا الزمان وإن كان مذموما في ذاته لكن ذلك لا يقتضي مذمة أهله فالذي ينجو منهم مما فيه يلحق بالسابقين. ولذلك أخرج الترمذي في الصحيح قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. من لك بالتي كقبض على جمره فتنجو من البلاء. فتنجو معناه فتنجو والفاء هنا سببية معناه فأن تنجو بسبب ذلك من البلاء. والبلاء هو الفتنة هو الرجوع بعد الابتلاء. والبلاء في الأصل من الابتلاء أي امتحان الشيء. والنجاة منه معناه أن تمتحن بهذا الامتحان فتصبر وإذا صبرت فقد نجحت في الامتحان. وهذا الفعل منصوب وقد قدرت فتحته وهذا نادر فالأصل في المضارع الذي آخره واو أن يظهر عليه النصب ويقدر عليه الرفع ونعم قدر عليه الرفع ويجزم بحذف آخره. الرفع فيه من ويحذف كاسما ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة. لكن هذا استثني منه بعض الأمور أكثرها في ضرورات الشعري. وقد قال المبرد رحمه الله: خير ضرورات الشعري إظهار الرفع على المضارع المتلي على آخر المضارع المتلي وتقدير النصب عليه، هذه أحسن ضرورات الشعري. نعم. بعد هذا ختم بوعظ مطلق، والوعظ معين على قبول نصائحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المناسب لمقام الوعظ والتذكير كل ما يؤدي إلى الخشوع، وقد ذكر هو في نهاية خطبته هذه والمواعظ التي قدمها بعض العبر، فقال: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت صحائبها بالدمع ديما وهطلا. قل: لو أن عينا، وهذا تمني، والمقصود عين السامع أو المتكلم أو المتعظ مطلقا، ساعدت، معناه ساعدت صاحبها فجرت على وفق ما في قلبه، لتوكفت، الوقف شدة المطر، والمقصود بذلك انهمال الدموع، صحائبها جمع صحاب، والمقصود بها الدمع المشبه بالسحاب لكثرته وغزارته، بالدمع ديما جمع ديمة، والديمة المطر المستديم الذي يمكثه أسبوعا فصاعدا، لا يطلق على المطر إلا إذا مكث أسبوعا فصاعدا، هذا الديمة. وهطلا جمع هطلاء، والهطلاء المزنة المكبة على الأرض القريبة منها. يقول امرؤ القيس: ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر. ديمة هي هذا المطر المستديم مدة أسبوع فأكثر، هطلاء أي مكبة على الأرض قريبة منها، فيها وطف وهو ما يخرج من أطرافها من المطر، طبق الأرض أي مطلقة على الأرض كلها، تحرى وتدر أي تمكث قليلا ثم يأتي ماؤها. والمقصود هنا أن ما ذكر من المواعظ وحال الزمان والحال الذي يعيشه هو في يعيشه المسلم في غربته في آخر الزمان، كل ذلك مقتضي لأن تساعد العين قلبها، فالقلب مليء بالأحزان، والعين قل ما تدمع لذلك، فهو يتمنى أن تكون العين مع القلب فيما هو فيه. ثم بدأ يبين الحالة وسبب جمود العين، والجمود هو عدم البكاء. قال: ولكنها عن قسوة القلب، القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلا. ولكن قحطها، ولكنها العين عن قسوة القلب، معناه بسبب قسوة القلب، وعن هنا في الأصل المجاوزة، ولكنها بمعنى اللام، وذلك السببية، معناه لكنها بسبب قسوة القلب. وقسوة القلب معناه عدم التأثر بالمواعظ والإيمان، عدم التأثر بالإيمان والمواعظ، هذا الذي يسمى بقسوة القلب. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القلب يقسو ويلين، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فالقلب يقسو ويلين، وقسوته عدم تأثره وتفهمه للمواعظ وعدم تأثره بالإيمان، ولينه تأثره بالإيمان والمواعظ. قسوة القلب قحطها أي قحط العين، وهو جمودها أي جفاف دمعها. فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلا، فيا ضيعة الأعمال، هذا النداء استعطافي، والمقصود بذلك الشكوى من ضيعة الأعمال، معناه: فيا نفس اشهدي ضيعة الأعمال أو احذري ضيعة الأعمال. والضيعة الضياع، والضياع هو ذهاب النفس أو المال باطلا دون مقابل. والأعمار جمع عمر، والمقصود بها الأوقات، وكل إنسان له أعمار باعتبار تشدد الأوقات. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكل وقت من الأوقات هو عمر كامل تمشي أي تمضي دون أن تشغل بما خلق الإنسان من أجله. وهذا معنى سبهلل، فالسبهلل هو ما لا خير فيه، ما ليس مشغولا بأي فائدة، ما لا فائدة فيه يسمى السبهلل.
من استدعى إلى الله وحده
هنا في يناسب المقام الذي هو فيه من مقام الوعظ والإرشاد أن يبين حال أهل القسوة الذين لم ينتفعوا، وأن يذكر كذلك حال من انتفع بالذكرى واعتبر بالعبرة فانتفع بما يسمع. فذكر هذا فقال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومرسلا. بنفسي معناه أفدي بنفسي، أفدي بنفسي، وذلك لمحبته له حين انتفع بما علم وبما سمع. من استهدى إلى الله معناه من طلب الهداية إلى الله، والمقصود بذلك هداية التوفيق، وإنما تطلب بزيادة العمل الصالح. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وبالجهاد في سبيل الله، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بنفسي من استهدى إلى الله وحده، ووحده هنا حال من اسم الله سبحانه وتعالى، ليست حالا من استهدى. فالهداية لا يمكن أن يهتدي فيها الإنسان وحده، بل لا بد أن يجد من يساعده على طريقه. فطريق الهداية طريق محفوف بالمخاطر، والسالك له لا يمكن أن يستقل بشؤونه ولا أن يستغني عن غيره، بل هو محتاج إلى من يساعده في حال ضعفه ويذكره في حال نسيانه ويعلمه في حال جهله. فوحده حال من اسم الله سبحانه وتعالى، وإضافتها ليست إضافة تعريف، فهذا من الأسماء التي لا تتعرف بإضافته، ولهذا صح إعرابها حالا وحده. نعم. وكان له القرآن شربا ومغسلا. المهتدي إلى الله سبحانه وتعالى والسالك لطريق الهداية سيعتصم بحبل الله، وحبل الله المتين هو القرآن، فلذلك يكون له القرآن شربا ومغسلا، شربا للانتفاع به والاعتبار بما فيه وتدبر آياته وتعلم الأحكام منه، ومغسلا أي مطهرا يتطهر به بالتوبة والإنابة، فإن القرآن مكفر لتلك الذنوب. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. وطابت عليه أرضه، طابت من الطيب وهو الشذا والرائحة الطيبة. عليه أرضه، عليه أي من استهدى إلى الله، ضمير راجع على من، إلى من، من استهدى إلى الله. طابت عليه أرضه أي الأرض التي هو فيها تطيب بطيب كتاب الله حيث يردده. فتقت أي جعل الأرض كروضة الغناء التي فيها أنواع من الورود، تتفتق تلك الورود أي تنفتح، وذلك عندما يتضوع شذاها وطيبها. بكل عبير، والعبير ما كان يجمع أخلاطا من أنواع الطيب، فالطيب الواحد لا يسمى عبيرا، إنما يكون عبيرا إذا جمع أخلاطا من أنواع الطيب. حين أصبح مخضلا أي حين بلغت روضته نضجها فأخبلت، والإخبال هو إخراج النبات لورده، إخراج النبات لورده عندما يبلغ وقت النضج فيخرج ورده تتفتق أكمامه. وهذا كله استعارة لتمام أنسه بالله سبحانه وتعالى وتعلقه بالقرآن. فالإنسان إذا تدبر القرآن وأنس به وكان صاحبا له في حياته فهو الحال المرتحل السائر معه في كل أوقاته. فهذا الذي يأنس بالقرآن ومن هنا فهو في ساعة إلى أنس بالقرآن. إذا أحس بأي ضيق في القرآن وأنسه وإذا انشغل الناس بغيره انشغله هو بكتاب الله عز وجل. فطوبى له. طوبى قيل باب من أبواب الجنة، وقيل مصدر صناعي من الطيب، والمقصود بذلك أنه طابت حياته. وهذا دعاء أو تهنئة، فإن كان دعاء معناه نسأل الله أن يطيبه، يطيب حياته ومماته، وإن كان تهنئة معناه أن ذلك قد حصل فقد طابت حياته ومماته حينئذ، فطوبى له. والشوق يبعث همه، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى حين يخالط كلامه ويأنس به يبعث همه، أي يبعث همته للعبادة. والهم الاهتمام، ويطلق على أول درجات الحزن، فالحزن درجات، أول درجاته الهم، وفوق ذلك الغم، وجميع يشمله الحزن. ويطلق أيضا على الاهتمام بالشيء، هم به بمعنى اهتم به. وزند الأساء يحتاجه القلب مشعلا. زند الأساء، الزند هو الأعلى مما تبرم به النار، النار تبرم بشيئين، الأسفل منهما لا يسمى زندا، والأعلى الذي يضرب به والذي يسمى زندا، سواء كان من عود أو من حديد أو من حجر، فهذا الزند مطلقا، الزند هو الأعلى مما تبرم به النار. وزند الأساء، والأساء الحزن، من أسي أسا إذا حزن، يحتاج احتاج الشيء إلى هاج وتكرر، ومنه هيجان الطبع وهيجان المرة، كل ذلك من التكرار شيء، مثلاً الحموضة إذا هاجت هذا هيجان المرة، المرة هي المرارة التي تصعد من المعدة في القلب. هذا سند الأساء بتندم الإنسان على ذنوبه وشوقه إلى لقاء ربه عندما يخالط كتاب الله ويأنس به يشتعل في قلبه. وهذا الاشتعال في القلب عبارة عن اشتعال الهم، والإنسان المهموم كأن في قلبه توقد النار. ولذلك يقول أبو بكر بن دريد رحمه الله: قلب تقطع فاستحال نجيعا، فجرى فسال مع الدموع دموعا، ردت إلى أحسائه سفراته، فقبضن منه جوانحا وبلوعا، عجبا لنار أبرمت في صدره، فاستنبطت من جفنه ينبوعا، لهب يكون إذا توقد في الحشا قيضا، ويظهر في الجفون ربيعا. نعم ضاو الحال. نعم، ونفس الشيء وزند الأسى يحتاج في القلب مشعل، كانه أشعل، والزند لا يشعل وإنما يشعل به، فهذا من باب اسم المفعول المعدى بحرف الجر المحذوف. في المفعول إما أن يكون لازما وإما أن يكون معدا بحرف الجر المحذوف، هذا نوع من باب المعدى بحرف الجر المحذوف. كيف مفروح معناه مفروح به، يعني المفروح هكذا لا تستعمل. ونفسه مأسوف هنا مأسوف عليه، ومشعل معناه مشعل به، أو مشعلا أي زند نفسه مشعلا للهم في القلب. وهذا الاحتياج، الاحتياج هو الذي يدعو إلى طاعة، لأن القلب إذا امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى والتعلق به فلا بد أن تشتغل الجوارح بطاعته، هذا الذي يدعو الجوارح للطاعة، وامتلاء القلب من عظمة الله وجلاله. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هو المجتبى أي من هذا حاله، هو الذي اختاره الله لأن يكون من أهله، فحملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه، والمقصود بحملته من فهموه وتدبروه وحفظوا حروفه وحدوده ولم يضيعوا شيئا منه. فلا يحصل ذلك إلا لمن أنس بالقرآن، من وصل إلى مقام الأنس. والذي يصل إلى هذا المستوى هو المجتبى، أي اجتباه الله بمعنى اختاره من خلقه. والاجتباء وصف عظيم، أغلب إطلاقه بالقرآن للأنبياء فقط، وقد أطلق على هذه الأمة كلها. قد قال ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يخاطب به أنبياء الأمم السابقة، وقد قال في سورة المؤمنون: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الأنبياء السابقين يذكر الاجتباء فيهم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى في قصة آدم عليه السلام. فالأنبياء يوصفون بالاجتباء، ولذلك من أدلة نبوة آدم عليه السلام وصفه بالاجتباء في هذه الآية. والاجتباء في القرآن في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا على الأنبياء. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا، أي يغدو، يغدو معناه يخرج في أول النهار من الغداة، من غدا يغدو إذا خرج في وقت الغداة هي أول النهار. ويحتمل أن يحمل ذلك على الاستمرار، فقد سبق أن أمسى وأصبح وغدا تستعمل، وأمس وأضحى ونحوها تستعمل للدخول في الوقت الذي صيغت منه، وتستعمل أيضا للاستمرار. يغدو على الناس كلهم، وعلى هنا للاستعلاء، معناه يغدو فوق الناس كلهم، أي ليس محتاجا إلى أحد ولا خائفا من أحد، وهذا معنى التعالي على الناس. فهو غني عن ما في أيديهم باستغنائه بكتاب الله، وغير خائف مما لديهم لما علمه من قوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى البصرة فسأل أهل السوق من سيدكم؟ قالوا الحسن بن أبي الحسن البصري وهو مولى. قال بما سادكم؟ قالوا احتجنا إلى ما عنده فاستغنى عن ما عندنا. شخص إذا كان مستغنى عن ما في أيدي الناس وهم محتاجون إلى ما عنده فهو سيد لهم. ولذلك قال على الناس كلهم. وعلى التي هي للسلاء قد تستعمل اسما وقد تستعمل حرفا، والأكثر استعمالها حرفا، واستعمالها اسما إنما يعرف بدخول الجار عليها، إذا دخل عليها جار فحينئذ تستعمل اسما. غدت من عليه بعدما تم ضمئها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي، غدت من عليه معناه ذوقي.
وعن
العلام
والجهام
جاء على نعم يمكن، لكن هنا لم يدخل عليه الجار. يغدو على الناس كلهم حال كونه قريبا، أي هو قريب من الله سبحانه وتعالى، غريب في الناس. فالغرابة وصف لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء هم الغرباء. قريبا غريبا، مستمالا مؤملا. مستمالا أي استماله الله إليه فشغله بعبادته عما لدى الناس، فهو مائل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الحنيف، وقد وصف الله بذلك إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيفا مائلا إلى الله عز وجل، أو حنيفا معناه مستقيما على الصراط، فالحنف يطلق على الاستقامة والميل معه. مستمالا مؤملا، والمؤمل معناه المرجى، أي هو الذي يرجى له الخير أو يرجيه الناس حينما استغنى عنه فأصبحوا يؤملونه. كل مستغن عن الناس ولو كان فقيرا فالناس يؤملونه. مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا على ما قضاه الله يسرونه. يعد جميع الناس مولا، أي ينظر إلى الناس جميعا بنورة أنهم عباد لله ليس لهم من أمرهم شيء، فكل فرد منهم إنما هو مولا. والمولى في الأصل الناصر، هو يطلق على المولى الأعلى والمولى الأسفل، فالمولى الأعلى هو المعتق والمولى الأسفل هو المعتق، وتطلق على العبد أيضا. المولى تطلق على العبد وهو المقصود هنا، أي ينظر إلى الناس جميعا على أنهم عباد لله. ومن هنا قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه، قال: ألسنة الخلق أقلام الحق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الحق، والمريدون إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم ذلك من الخلق. وإنما كان حال العارفين أكمل، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق، فهو ينظر إليهم في تصرفاتهم على أنهم نعم من عند الله أو محن من عنده، إما بلايا وإما نعم، فمن كان منهم صالحا فهو من نعمة الله أن عرفه عليه، ومن كان منهم فاسدا مؤذيا فمن ابتلاء الله له، وينظر إليهم بهذه النورة. فلذلك قال: يعد جميع الناس، أي يراهم كذلك مولا، لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعل، أي لأنهم يجرون تجري أفعلهم، والأفعل جمع فعل وهي من أوزان التقليل،
يجرون
أفعل. نعم، وإذا قلت يجرون أفعل أي يجرون أفعلهم أيضا نفس الشيء. نعم، فهم أفعلهم أي أعمالهم كلها تجري على ما أراده الله. فأفعلا تمييز محول عن الفاعل، أصل الكلام تجري أفعلهم على ما قضاه الله، أي أفعالهم كلها تجري على ما أراده الله. على ما قضاه الله يجرون يفعلا. هنا لما وصفه بهذا الوصف قد يوهم هذا تكبرا وتجبرا حين يرى الناس جميعا موالية وينظر إليهم على أنهم نعم أو محن، فاقتضى هذا تكبرا وتجبرا فأعاد الكلام إلى سياقه ليفهم كما هو في وجهه الصحيح في نصابه، فقال يرى نفسه بالذم أولى. مع هذا الحال يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والعلاء، يرى نفسه بالذم أولى، يرى نفسه أولى بالذم من جميع العباد. لماذا؟ لأنها أي لأن نفسه لم تلعق على المجد من الصبر والعلاء، أي لم تلعق في سبيل المجد في سبيل الدرجات العلا من الجنة، لم تلعق أي لم تلحس ولعق شيئا إذا ذاقه بلسانه من الصبر وهو الحنظل، والألاء نوع آخر من النبات الشديد المرارة وواحدته الألاءة، ومنه قول الشاعر فخر على الألاءة لم يوسد كأن جبينه سيف ثقيل في مرضية بسطام بن قيس.
يراه الناس وأخبرهم بعيد.
نعم. يرى نفسه بذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. وهذا النوع مرشد أيضا إلى أن العلا والمجد وعظائم الأمور لا تنال إلا بالكد والجد، ولذلك قال الحكيم ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، كما قال حمل بن زياد في قصيدة مشهورة حتى ينال أمورا دونها قحم، فينال أمورا دونها قحم أي تحتاج إلى قفزات حتى تصل إليها. وقد قيل لكم كالكلب يقصيه أهله وما يتلي في نصحه متبذلا. هنا ذكر قاعدة لتعامل هذا النوع من الناس مع الناس، وهذه القاعدة هي أن من عرف حقيقة الناس وعرف أنهم على ما قضاه الله يجرون يفعلا، وأن كلهم كل فرد منهم مولى، ورأى نفسه بذم أولى فكيف يتعامل معهم؟ قال إنما تعامله معهم على الإنصاف، فالإنصاف هو أصل التعامل كله، والوفاء هو أصل الكرم. وقد قال أحد الحكماء لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف، لو أنصف الناس استراح القاضي وراح كل عن أخيه راضي. فلذلك قال وقد قيل أي في الأمثال كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. الإنسان ليس عارا عليه ولا عيبا أن يأخذ من الحيوان، فإن الله سبحانه وتعالى بعث غرابا يبحث في الأرض ليعلم ابن آدم طريقة الدفن، وكذلك فكثير من الحيوانات تعلم منها كثير من الحكم كنملة سليمان، والوفاء أيضا يضرب به المثل في الكلاب فكلب